بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، ما زلنا مع حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هديه، ومع سنته، ومع طريقته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن صفة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحسن الناس منطقا صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك نقل الصحابة رضي الله عنهم صفة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. والمعنى قيل بجوامع الكلم، قيل القرآن، بعثه الله عز وجل بالقرآن، وقيل جوامع الكلم، وهذا هو الظاهر، هي الألفاظ اليسيرة والتي تحتها معاني ومضامين كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم إنما يتكلم بجمل قليلة وتحتها من المعاني الكثيرة التي يفهمها الناس ويدركونها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه إذا تكلم أعاد الكلام أو أعاد الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه وتفهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثة، يعني ثلاث مرات صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر الكلام، وإنما كان إذا احتاج إلى الكلام تكلم، وإذا احتاج إلى الصمت صمت صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طويل الصمت قليل الضحك صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى أنه كان إذا احتاج إلى الكلام تكلم، وإنما كان يصمت كثيرا صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب كانت خطبته موجزة ويسيرة وقليلة الكلمات، وإذا صلى أطال الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، مئنة يعني علامة على فقهه. ولذلك حث على إطالة الصلاة وعلى الإيجاز في الخطبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبغض الذين يتكلمون بالكلام الفاحش أو باللعن أو بالسب أو أصحاب الفضول في الكلام. ولذلك قال كما في حديث جابر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. والثرثار هو من يكثر الكلام تكلفا، يقال ثرثار، فلان ثرثار، فلان ثرثارة، هم الذين يكثرون من الكلام ويتكلفون ذلك. وأما المتشدق فهو المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فمه تفاصحا وتعظيما لكلامه، وربما لاك بلسانه كما تلوك البقرة. وأما المتفيهق فهو الممتلئ الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه، نسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، كان ينهى عن نقل الكلام إلا بعد التثبت منه. ولذلك يقول أبو مسعود: لأبي عبد الله أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بئس مطية الرجل زعم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من الألفاظ يقولها الناس، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو قول مثلا تعس الشيطان مثلا، أو يقول الإنسان هلك الناس. هذه ألفاظ نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما تشتمل عليه من الأمور السيئة. والحديث يعني لا يحتمل المجلس واللقاء لا يحتمل التفصيل في هذا، لكنني أذكر ضابطا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ما فيه تشريك بينه وبين الله، ونهى عن كل ما فيه يعني بعث الإحباط والخوف والحزن في نفوس الناس، مثل قول الشخص هلك الناس. قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم وتضبط أهلكهم. أيضا كل لفظة يفرح فيها الشيطان أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال كما يعني جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام حينما تعثرت دابته فقال رجل تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. النبي عليه الصلاة والسلام حث على أيضا أن يتحدث الإنسان بالخير بالخير، وأن لا يسأل إلا عما فيه فائدة، لا يسأل إلا عما فيه فائدة. ولذلك لما قال له رجل متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. والمقصود إخواني وأخواتي أن المسلم ينبغي له أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ومن جملة ذلك أن ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام، وما يصدر عن الإنسان من ألفاظ سيحاسب عليها، فإما أن تكون له وإما أن تكون عليه. ولذلك عند الترمذي من حديث معاذ، أن الحديث المعروف أن معاذا قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به، وفي لفظ بما تكلمت به ألسنتنا، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ ثم قال يا معاذ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من التلفظ بالألفاظ التي تسخط الذي على العرش استوى. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أو يهوي بها في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي أن المسلم ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويأتسي به ويأخذ من طريقته في الحديث وفي الكلام، فإنه ليس هناك أشر على الإنسان من اللسان. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان، والله إن الموت زلة لفظة فيها الهلاك وكلها خسران. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يبارك في أعمارنا وأعمالنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.